التلاوة بالحرف لنا العشرة كي نحظى بالبشرى في الدنيا وفي الأخرى والفردوس الغاية والفردوس الغاية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه وذريته وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخواني وأخواتي، كيف حالكم مع الله؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إخواني، ما زلنا على الدرب نسير، نقطف من هذه الثمار الدانية من كتاب ربنا جل وعلا بسنة نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، نتعلم من كتابنا ومن سنة نبينا ما يكون لنا هاديا نبراسا في حياتنا الدنيا، وبإذن الله تعالى يكون لنا شفيعا يوم لقاء ربنا جل وعلا. إخواني، ما زلنا مع سورة القصص، وهذه السورة كما ذكرت أنها تحوي بين جنباتها من القصص القرآني المبارك ما يكون سبب في هداية البشر وتربية الإنسان على ما يحب الله عز وجل ويرضاه. كنا مع نبي الله موسى، وانتهى بنا المقام حينما دخل موسى في قول الله عز وجل: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. هذه أشارت إلى أن الناس افترقوا إلى نصفين أو إلى فريقين، فريق يتبع موسى وهم في كل زمان وفي كل مكان الضعفاء والفقراء الذين لهم حاجات فدائما يبحثون عن أهل الخير، وهناك جماعة أخرى هم أتباع الشر دوما والعياذ بالله، الذين لا يرجون من الدنيا إلا المتاع بها والتمسك بأطراف الدنيا، سلمنا الله وإياكم. قال تعالى: هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. ضربها موسى نبي الله لهذا الرجل الذي من عدوه، أي من الطائفة الأخرى، إنما يريد بذلك أن ينصر أخاه. فلما أن نصره أراد رب العزة جل وعلا أن يقضي تبارك وتعالى على هذا الإنسان بوكزة ضربة قيل في صدره وقيل في رأسه، فقضت على الرجل فمات. هنا الفعل قد وقع، فقال موسى قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. وقد بينت في لقائنا السابق هذا الضلال وهذه العداوة، وهذه العداوة التي دامت وستدوم، وكيف أن هذا الشيطان استغل شفقة موسى على صديقه وحميمه، فكان سبيل لقتل نفس بدون إذن من الله عز وجل. وأعظم ما يقضى فيه وأول ما يقضى فيه بين الخلائق يوم القيامة النفس والدماء، كما قال النبي محمد. النفس غالية، وقتل الإنسان جريمة عظيمة، عدها النبي محمد من الكبائر. الكبائر سبع: الإشراك بالله، عقوق الوالدين، ثم قال صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة، ثم قال قتل النفس. وهذه النفس لها حرمة. تصور أن الله عز وجل جعل حرمة لنفس المعاهد المكاتب، كما هو في مصرنا اليهود أو النصارى، إن كانوا من البلدة، إن كانوا معاهدين لهم ذمة، لا يجوز أبدا أن نتعدى عليهم أو أن نقتلهم بغير إذن من الله. وإذن الله تبارك وتعالى يتمثل إما أن يكون في القتال والحرب، وإما أن يكون إخواني في القصاص، قتل النفس بالنفس، وهذا يكون عن طريق أولياء الأمور أو القضاء. أما أن يتعدى الإنسان لمجرد أنه ينصر أخاه حتى ولو كان على غير ملته، فهذا لا يجوز، لأن لهذه الأنفس حرمة عند الله تبارك وتعالى. وأنا ذكرت فيما سبق إخواني أن هناك قتلا معنويا، قتل معنوي، والقتل المعنوي صورة من أبشع صور العذاب. ليس القتل مجرد أن يقتل الإنسان آخر بسكين أو بطلقات رصاص أو ما شابه فتزهق نفسه، لكن هناك قتلا معنويا. والقتل المعنوي هو ما يتمثل في تعذيب الإنسان وإهدار كرامته، صور من صور التعدي على الإنسان، وكما يقول جبر الإنسان على أن يفعل أو يفعل به ما يخالف إنسانيته وما يخالف شرع الله تبارك وتعالى. صور وألوان من العذاب، تضييق على الأنفس المؤمنة حتى تضيق عليها الأرض بما رحبت، حتى لا يجد الإنسان نفس يتنفسه. هذه صور من صور القتل المعنوي، أن تقتل الطموح في الشباب، أن تقتل الطموح في الرجال وفي النساء، أن تقتل الإنسانية والآدمية في الإنسان، هل تجعله إنسان مهضوم الحق، منكسر، لا يتطلع إلا ليومه كما كان يحدث قبل الثورة المباركة. أن تجد أعظم أمان الشاب أن يتزوج وينجب ويكون له بيت، وبعضنا يقول لقمة عيش، عاوز بس أكل يوم بيوم. هو ده طموحك في الدنيا؟ هو ده طموحه في الدنيا. حتى في الآخرة، طموح الآخرة غير موجود، لأن إنسانيته مهضومة. إنسان سلطت عليه أعباء الدنيا، وسلط عليه أناس لا يعاملونه بأمر الله تبارك وتعالى، فيقتلون فيه الطموح، ويعيشون الناس في صورة من صور الكبت والعياذ بالله، وكأنهم يسودون لهم المستقبل. أيوة، كان أذكر يعني فيما أذكر أنهم دائما كانوا يحدثوننا عن المستقبل بصورة كاتمة سوداء: بكرة أسوأ من النهاردة، السنة الجاية أسوأ من اللي فاتت، استلمنا الخزنة فاضية ما فيهاش مليم، انتوا في ازدياد ومش هتلاقوا تاكلوا بعد كده، حتى المية مش هتلاقوا تشربوها. وبهذه الصورة كأنهم يريدون الناس لا ينشغلون بشيء إلا بالطعام والشراب ولا نظرة للمستقبل. هذا اللون من ألوان القتل المعنوي. القتل المعنوي صورة من صوره في حياتنا أن يكون هناك صاحب عمل فيتعامل مع العامل عنده أو العمال عنده بشيء من الجبروت والسلطان، فيتعدى على حقوقهم ويهضمهم ودائما يهددهم بالفصل أو بالخصم أو بشيء من التعدي على حقوقهم، وكأن لا سلطان ولا وازع. هذه صورة من صور القتل المعنوي، صورة من صور القتل المعنوي، ظلم الرجل لأولاده بأن لا يعطيهم الحقوق ولا يسعى عليهم، صورة من صور القتل المعنوي، ظلم الرجل لامرأته والتعدي على حقوقها، وتعامل الرجل مع المرأة بصورة من صور الظلم. هذه من صور التعدي والقتل المعنوي، أن يهضم حقها وأن يتعدى على إنسانيتها، وأنها ونسي أنها جزء من المجتمع وأن لها حق مثلما على الرجل. وللرجال عليهن درجة، هذه الدرجة إنما هي تكليف لا تشريف. ذا صورة، يأتيني بعض الشكاوى من رجل يكسر سن امرأته أو يقطع جلدها أو يكسر عظمها ويطردها من البيت في الليل ولا يعطيها المال وهي التي تصرف عليه أو تسعى عليه وتعمل لطعامه وشرابه، وهو يركض في البيت رقاد البعير والعياذ بالله. بصورة من صور قتل الآدمية في المرأة التي جعلها الله تبارك وتعالى ذرة مصونة في بيتها لها وعليها، صورة من صور الظلم والقتل المعنوي أن تتعدى المرأة على زوجها. فأجد نساء زئرن ولبسن لباس الرجال ولم يبق إلا أن يخرج لها شارب، فتظلم الرجل وتتعدى على حقوقه وتعاند عناد الكبار وتتعدى على حقوق الله جل وعلا بكبر عظيم. والكبر كما قال النبي محمد بطر الحق وغمط الناس، أن نرفض الحق وأن نرفض ما كان في كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه، هذا قتل معنوي. أن يتعامل الولد مع والده بظلم وتعدي وسوء أدب وعدم احترام، هذا قتل معنوي للوالدين اللذين بذل مجهود طيلة عمرهما من أجل أن يرعوا هذه النبتة الصغيرة حتى تصير شابة كبيرة، هذا قتل معنوي. القتل المعنوي له عند الله عز وجل منزلة عظيمة جدا جدا جدا. الله تبارك وتعالى بين أن الظلم ظلمات. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رب العزة جل وعلا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. يقول هكذا حبيبنا ومصطفانا صلى الله عليه وسلم. أن تظلم إنسان وتتعدى على إنسانيته هذا قتل معنوي، تسأل عنه بين يدي الله جل وعلا، بين يدي الله. لذلك قال موسى: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. إن طلبت من الله عز وجل المغفرة غفر الله لك. وقلت في لقائنا السابق وختمت بها: من تاب تاب الله عليه، لكن هناك شروط للتوبة لا بد أن تتحقق فينا حتى يقبل الله توبتنا جل وعلا. أن نؤدي الحقوق إلى أهلها، وأن نقلع عن الذنب ولا نعود إليه، وأن نجزم جزما شديدا عظيما ألا نعود إليه، ثم أن نستغفر الله تبارك وتعالى منه، فإن وجد الله منا هذا قبل منا التوبة. نرد المظالم إلى أهلها، نعود إلى الله عز وجل ونصر ألا نرجع للذنب، نستغفر الله دائما على الذنب الذي فعلنا، ولا نتعدى ونتجبر على أوامر الله تبارك وتعالى بدعوى أننا لو تبنا تاب الله علينا، ربما لا يقبلنا الله تبارك وتعالى. وقلت قول العالم الجليل: رب معصية أورثت عز ورب توبة أورثت ذل والعياذ بالله. معصية تورث الإنسان عز يوم القيامة، وتوبة تورثه والعياذ بالله ذل يوم القيامة. فإن تاب توبة مسوفة ليست حقيقية فاغتر بها وظن أنه بذلك نال الفردوس، هذه تذله يوم القيامة، لأنك لا تدري من يقبله الله ومن يرده الله. وهذا الذي أذنب ذنب وإن كان صغير أو كبير وشعر أنه بهذا الذنب تخطى ما له من حق وتعدى على أوامر الله فظل منكسرا بين يدي الله طيلة حياته يبكي، طيلة حياته يشعر أنه على خطر، أنه أذنب في حق ربه واقترف ذنبا عظيما، فيظل يستغفر منكسر القلب حتى يقبله الله ويرفعه على رؤوس الناس يوم القيامة. رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. الاعتراف بالذنب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني، اللهم أنت ربي، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الإقرار بالذنب، الاعتراف بالذنب، الخضوع والذل لله تبارك وتعالى. رب إني ظلمت نفسي، حينما تقول رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، الله يغفرها لك. ثم قال: قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، فاغفر لي فغفر له. استجاب الله توبتك. ناخذ اتصال طيب ونرجع. أم وليد، سلام عليكم. أختنا أم وليد، سلام عليكم.
سلام.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ بس بسألك ما يجوز خير.
تفضلي.
شو اسمه، انا عم ايتام. تسمعني يا شيخ؟
ايوه سامعك، تفضلي. طيب اختنا ان شاء الله تعيد الاتصال مره اخرى لان الاتصال قطع، واسال الله تعالى ان نتمكن من اجابتك حتى نتعاون على الخير بإذن الله تعالى. قال ربي بما أنعمت علي. نعمة الله تبارك وتعالى على نبيه موسى أن غفر له. قال ربي بما أنعمت علي، تبت فقبلتني، فلن أعود، فلن أكون ظهيرا للمجرمين، لن أعاون مجرم، ولن أكون معاونا لمجرم على جرمه، ولا لجبار على جبروته وتكبره والعياذ بالله. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. المعاونة، أن تعين ظالم، هذه جريمة. والنبي صلى الله عليه وسلم في كثير من كلامه صلوات ربي وسلامه عليه بين أن أعظم الناس جرما من يبيع دنياه بدنيا غيره وآخرته بدنيا غيره. شوف ابن تيمية رحمه الله لما سجن، كان في السجن، فجاء حارس يقف على الباب، وقال هذا الحارس لشيخ الإسلام: يا إمام، إني أصوم وأصلي وأحمل القرآن في صدري، أحفظ القرآن، وإني أصوم وأصلي وأحفظ القرآن وأقوم الليل، وقد كلفت أن أحرسك حتى لا تهرب، فهل أنا ممن يعاونون الظالم؟ أنا هقف على الباب بس بس. فقال: بل أنت من الظلمة. أعجب لتبجح بعض القتلة الذين يحقق معهم الآن فيقول: نعم أنا أعطيت الأوامر لقتل الناس في الثورة، لكني كنت مجرد ناقل للأوامر، أنا عبد المأمور. أعوذ بالله، أعوذ بالله. أنت والمأمور عباد لله. هذا اشتراك في القتل. وإن نجوت من عذاب الدنيا لن تنجو من عذاب الله، وأقسم بالله أن الله عز وجل لن يتركك، لن يتركك، وستبقى أرواح هؤلاء الشهداء تطاردك في نومك وفي حياتك وحتى في مماتك. لما قتل سعيد بن جبير على يد الحجاج وكان آخر من مكن، سعيد بن جبير أرسل إليه لأنه كان بيتكلم في الحجاج وما يفعل، قبض عليه. فتوضأ وصلى وتحنط وذهب. قال: ما اسمك؟ قال: سعيد. قال: بل أنت تعيس. وظل يجادله حتى أمر بقتله. فلما قتل سعيد كان الحجاج ينام فيرى من يطارده في نومه، كأن هناك شبح يريد أن يقتله في نومه، ويقوم فزعا مخنوق، حتى دخل عليه الخادم فوجده جالس كالأعمى كالمجنون يقلب كفيه بيكلم نفسه يعني، ويقول: مالي وسعيد، مالي وسعيد، أنا كان مالي ومال سعيد بن جبير، إيه اللي خلاني قتلته؟ إيه اللي خلاني موته؟ وسعيد بن جبير قال: اللهم اجعلني آخر من يتمكن فيه، أنا آخر واحد يا رب، ما تخليش حد ثاني تحت يد الرجل ده. وقد حدث ومات الحجاج فيطارد في نومه وفي يقظته بسعيد بن جبير، لأنه قتل نفس بلا حق. فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب. طب يا إخواني، إذن لن يكون ظهيرا للمجرمين، أما للضعفاء المساكين، إنسان مظلوم، هل أقضي له الحاجة وأنصر المظلوم؟ هذا واجب، هذا واجب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. ظالم تأخذ على يديه حتى يكف عن الظلم، مظلوم تقوم معه حتى تقضي له حاجته، تقف معه لغاية ما ترفع عنه الظلم. وفي هذا إحياء للبشرية، وفي هذا إكرام للإنسانية، وفي هذا نصرة للمظلوم، وستجد من ينصرك يوم أن تحتاج النصرة. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. موسى لما انتهت المسألة فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. طيب ناخد الأخ أحمد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك بس عندي سؤال يا شيخ.
اتفضل يا أخي.
بالنسبة لو في سائق يعني صدم شخص بعربية،
نعم،
فهل هذا يبقى قتل؟
طيب
وإيه واجبه ناحية اللي اتقتل ده أو ناحية أهل؟
طيب ظروف الحادثة إيه يا أستاذ أحمد؟
قتل خطأ يا شيخ، يعني الشخص طلع قدامه فجأة فهو ما يعني ما قدرش ان هو يفاديه.
وتحقيق النيابة عمل ايه؟
طبعا قتل خطأ يعني، والسائق طلع من القضية يعني.
لكن سمي قتل خطأ؟
هم سموه قتل خطأ، بس انا بسأل دلوقتي عن رأي الدين.
نعم طيب حاضر اجيبك.
شكرا يا شيخ.
حاضر اجيبك ان شاء الله. احنا ان شاء الله في اخر 10 دقائق يعني ان شاء الله اخونا هيثم يعطينا فرصة نجيب الاسئلة ان شاء الله. نقول الحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى: فاصبح في المدينة خائفا يترقب، لان مهما كان الانسان قوي ففيه نفس، والنفس تنكسر بالتعدي والظلم حتى ولو كان هذا من الفعل الخطأ. فالتعدي على الإنسان يشعر الذي تعدى إن كان من المؤمنين، مش يبقى متبجح كده زي القتلة بتوع 25 يناير و 28 يناير، لا بتكلم عن المؤمنين يعني، لما يعني يتعدى على حيوان أعزكم الله يشعر بشيء في نفسه، ولا يكون الخوف من أهله لمجرد ان انا قتلت، لا الخوف من ربنا تبارك وتعالى اولا، والنفس تضعف بمعصية. قال: ولذلك موسى نبي الله عليه السلام يوم القيامة في حديث البخاري حديث الشفاعة الطويل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيقول إبراهيم: اذهبوا لغيري، اذهبوا لموسى، فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت كليم الله، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، ألا تشفع لنا عند ربنا يا موسى؟ فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفس لم أمر بقتلها، نفسي 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 اذهبوا لغيري. الشاهد أنه لم ينسى هذا الذنب. قال الله تعالى فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ، تقريبا الراجل ده راجل بتاع مشاكل ومفيش منه فايدة وكل شوية يعمل مشكلة للي يمشي معه. طيب ناخذ أخونا طه من الفيوم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي.
ازيك يا عم الشيخ؟
أهلا وسهلا مرحبا.
قناة الحافظ؟
أيوة نعم.
ممكن نسأل سؤال لو سمحت؟
تفضل يا أخي.
هذا يا أخي فيه يعني أخ قتل أخوه، أما محل الموقف بتاعه.
قتل أخوه؟
أيوة قتل ابن عمه وقتل متعمد. ما هو السؤال يعني؟
قتل متعمد؟
قتل متعمد، بس عايزين نسمع على التلفزيون يعني.
طيب هو الأمر وصل للمحكمة ولا لأ؟
الأمر وصل للمحكمة ومتاهات وطلع زي الناس اللي هي طلعت ولسه ما اتحكمش عليه.
الله المستعان. حاضر أجيبك يا أخي.
طيب عايزين نسمع.
أجيبك إن شاء الله. نسأل الله العافية. قال الله تعالى فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. الحقني تاني، الحقني أدركني يا موسى أدركني. إيه الحكاية يا عم؟ ده مشكلة مع واحد تاني، مشكلة مع واحد تاني. لسه مبارح واحد مات بسببك. في ناس كده، سلمنا الله وإياك. مغلاق للخير، مفتاح للشر. شيطان أينما حل حلت المصائب، أينما حل تجد الشياطين كده تتنطف وشه. تلاقي واقف على ناصية ولا قاعد في دكان ولا في عمل ولا في بيت هو بتاع مشاكل. ربنا ينجينا يا رب. كلما حل في مكان حلت الشياطين. قال له موسى إنك لغوي مبين. انت عامل زي الشيطان، انت غوي تغوي من يصاحبك. كلما مشى معك إنسان اصطنعت وفعلت مشكلة حتى توقع الآخر في ظلم، إنك لغوي مبين. فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى. موسى حب يفض المشكلة، ظن الرجل أن موسى سيقتله كما قتل الآخر. قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، وما تريد أن تكون من المصلحين. هذا جبروت، تقتل في كل يوم نفس، هذا جبروت، تطيح برؤوس الناس كده. إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء من أقصى المدينة، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. الله، أمال فين فرعون؟ هو مش موسى كان بيتربى في بيت فرعون؟ شوف أهل العلم كالقرطبي مثلا يقول كلام جميل أوي، يقول لك لما كبر موسى كده وشاب، فموسى كانت له عليه السلام لأخلاق تخالف أخلاق فرعون وشلته. هو لسه ما دعاش للإسلام، لكن ظل موسى يتكلم عن الخير ويتكلم بالخير، ودي سيرة كل نبي قبل إسلامه قبل نزول الرسالة عليه. فبأخلاقه اعتزل مجالس فرعون، حتى أنه جاء في بعض الآثار أن فرعون قال لزوجه أخرجيه كما أدخلتيه، زي ما جبتيه هنا خرجيه من هنا، خلاص ده أنا ما بقتش طايقه في البيت. ليه؟ لأنه تعدى على مجلسي يأمر وينهى ويتكلم، اللي أنا أقوله يقول عكسه واللي أنا أقوله يقول غيره. هذا الكلام أنا لا أقبله، أخرجيه. ودايما كده الجبار العاصي لا يريد من يذكره بالله، دايما كده يحب ان يبقى اللي حواليه كلهم يسقفوا له. لكن واحد يقول له اتق الله ده حرام وده حلال، ده هيفضل عامل زي المسألة الدم اللي بيوجعني ليه، اخرجوه ده ما يعودش في مجلسي. انا عاوز واحد اللي اقوله يقول تمام يا ريس احسنت، انت في زيك الناس لما خرجوا في ليبيا يتكلموا كلمتين ضربهم بالطيارات. مين اللي بيصرف لهم الاموال؟ اللي واقفين يسقفوا بس. طب والظلم والجبروت والتعدي على اوامر الله، حتى التعدي على كتاب الله فين؟ فين انتوا؟ فين منه؟ تسمعهم بيتكلموا تحس انهم ناس مغيبين مش في الدنيا، همهم الاموال اللي هياخدوها بطانة السوء والعياذ بالله. ألم تسمع قول الله تعالى فاستخف قومه فأطاعوا؟ قال فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. خايف من البلد، يترقب أن يدركه الناس، ففر بنفسه وطلب من الله عز وجل النجاة، لأنه لا أحد يغيثك إلا الله سبحانه وتعالى، لا أحد يغيثك إلا الله جل وعلا، قادر تبارك وتعالى ينجيك من أي شيء ما دمت قريب منه. قال تبارك وتعالى في حديثه القدسي يقول نبينا قال رب العزة من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، آذنته بالحرب، اللي يبدأ بحربك ربنا تحارب ولي من أولياء الله بالقول أو الفعل، اوعى تفتكرك هتعدي ولا هتنجو. والله قادر، الله قادر تبارك وتعالى أن يسخر جوارحك لنصرة هذا المظلوم أنت الظالم. الله تبارك وتعالى قادر، ولا تظن أبدا أنك بعيد عن الله أو أنك ستعلو على الله أبدا أبدا، مهما كان عندك من مال أو جاه أو سلطان، مهما علوت فالله أعلى، مهما كان عندك من عدة فجند الله عز وجل كثير، والنصرة تأتي من عند الله خاصة للضعفاء المظلومين. المظلومين دعوة المظلوم تصعد إلى عنان السماء، ليس بينها وبين الله حجاب، يستجيب الله تبارك وتعالى لك في ظالم فيقسمه تبارك وتعالى. قال الله تعالى قال رب نجني من القوم الظالمين. فلما يعني أنا تذكرت قصة واحد كده من الظلمة، هذا الرجل أراد أن يقبض على أحد الصالحين المؤمنين، فأرسل إليه وناقشه نقاشا طويلا، والرجل ده كان جبار جدا يعني، فأدخل عليه الرجل فناقشه ثم أصدر مرسوما فيه يقتل. فأخذ الرجل الورقة الحارس وذهب بهذا المظلوم إلى منفذ الإعدام وأعطاه الورقة، قال هذا مرسوم الأمير، فأخذه ونظر فيه فقال فيه يطلق، يطلق يطلق يعني يترك، يمشي ما يقتلش يترك. فعاد إليه قال يا أمير لقد كتبت يترك لا يقتل، فقال بل هي أخرى لقد أخطأت، وكتب ورقة غيرها وقال اذهب بها إليه، فذهب وإذ فيها يطلق. فعاد إليه الثالثة فقال يا أمير لقد كتبت يطلق لا يقتل، فكتب يطلق وعاد بها قال اذهب إليه، فعاد إليه فقال خذ الورقة من الأمير، فقرأ فإذا فيها يطلق، يطلق يمشي. فعاد إليه وقال يا أمير هذه الثالثة كتبت يطلق، قال أردت قتله وما أراد إلا الله أن يسرحه وأن يطلق سراحه فأخرجوه. هتحارب مين؟ هتحارب مين بظلمك وبتجبرك وبعنادك وبكبرك؟ هتعاند مين؟ تعاند مين؟ استجب لكلام الله خلي الامر الناهي الحاكم فيك الله عز وجل حتى تكون انسان عادل. قال تعالى: فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. هنا بقى صورة من صور الضعف. انتقل موسى عليه السلام إلى مرحلة وهو في شبابه فيها ضعف ووحده فرد معوش حد، لا مال لا عدة لا عتاد. ولما توجه مشي مش عارفه راح فين، توجه تلقاء مدين، عين قبيلة في مكان تسمى مدين. قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. الله تعالى يقدر لي الخير، أنا لا أدري. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الاستخارة. عاوز تعمل حاجة مش زي الناس اللي هم اللي ربنا يعافينا وإياكم، يعني تحس إن هم متوكلين على الهوى والشيطان، يوم يقول لك والله لا أنا أضرب الودع، أوشوش الحجر، أشوف الكوتشينة، أبص في الفنجان، أفتح الفنجان. وبعضهم يعني أعلى يوم يقول إيه أفتح الكتاب عشان أعرف المشروع ده يبقى كويس ولا لا، السفرية دي كويسة ولا لا، الجوازة دي كويسة ولا لا، بالكوتشينة والثلاث ورقات والبيضة والحجر. أبدا مش هينفع حظك اليوم، واتصل بعالم الفلك الفلاني عشان ده يقول لك بكرة فيه ايه، وكل ده كذب المنجمون ولو صدفوا وإن كان الحديث لا يصح. هؤلاء كذبة والعياذ بالله، هؤلاء كذابون. حظك اليوم أنت والنجوم، برجك اليوم، كل ده كلام. يقول لك مش عارف برج الفلاني البرج الفلاني مع البرج العلاني يوم يعملوا مش عارف ايه، الكلام الفاضي ده، الكلام الفاضي انداد من دون الله، يعملوا كذا فيبقى انت الاسبوع ده تكسب لا الاسبوع ده تخسر. تقول ليش بقى ده علم فلك وكلام فاضي من ده عشان ما ازعلش منك، الكلام ده يخالف شرع الله تبارك وتعالى. قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. يبقى احنا عندنا في ديننا الاستخارة، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الاستخارة كما كان يعلمنا الآية من القرآن: يا رب اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فأنت تقدر ولا أقدر، وأنت تعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كان كذا ويسمي حاجته خير لي في ديني ودنياي أو عاجل أمري وآجله فيسره لي، وإن كنت تعلم أن الشيء الفلاني كذا وكذا شر لي في ديني ودنياي أو عاجلي وآجلي فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير في غيره وردني بقضائك. ده اسمه استخارة الملك المقدر. إنما أنت بتوشوش الحجر ولا الودع ولا أبين زين، تبيني إيه؟ تبيني ايه؟ تبين زين ده اللي هي بتوشوش الودع، قال يعني الشيطان بيجي يقول له، وكتير منهم كدابين لو طلع لهم جرو صغير كلب قد كده يخاف، وهم اصلا ما يفهموش حاجة، ويقعد يلبس لك الحق بالباطل عشان يضحك عليك. استخير ربنا، استخير ربنا. ولما ورد ماء مدين، ناخد اتصال. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم، تفضلي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عايزة أسأل سؤال يا
قطع.
يا
أيوة سامع حضرتك، تفضلي. سامعك.
كنت عايزة أسأل سؤال.
تفضلي. سامعك والله، تفضلي.
أنا عيني الشمال بترفع على طول، وفي ناس
تفضلي. سامعك. طيب تقريبا كده انا فهمت سؤالك. عيني بترف. الله المستعان. قال تعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. هنا بقى في ترتيب رباني، تهيئة ظروف وأجواء من أجل أن إيه؟ من أجل أن يدخل موسى في حياة جديدة. ورد ماء مدي، وجد أمة من الناس يسقون، أي يسقون الدواب والمواشي ويحملون الماء للبيوت. قال: ووجد من دونهم امرأتين تذودان. واقفين على جنب كده، بنتين واقفين على جنب. قال: ما خطبكما؟ خد بالك. طيب ناخد ام عبد الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فضيلتي الشيخ،
اتفضلي يا اختي.
بارك الله فيك والله، وبارك الله في القناه،
الله يحفظك.
كنت لو سمحت لحضرتك ليا سؤالين.
اتفضلي.
الصوت كده واضح؟
ايوه سامعك ان شاء الله.
السؤال الاول حضرتك، كنت في الحج السنه دي، وبعدين في طواف الافاضه وفي وعرفه، وكان عليا الدوره يعني.
ايوه.
وبعدين حضرتك كانوا هيسافروا لفوق، فجمعت طواف الافاضه مع الوداع، وبرضه بس برضه كان في يعني اغتسلت كله، بس كان في لسه الدوره. فهل حضرتك باذن الله حج مقبول ولا لا؟
يعني السؤال يعني ايه حضرتك اغتسلتي؟
ليا ابني يعني دايما حضرتك متضايق وما بيرضاش يصلي من صغره، انا اقول له على الصلاه وكده يعني، حاولت معاه بالسياسه وبالذوق ومش نافع معاه حاجه، وعنده 12 سنه.
سامعاني يا ام عبد الله؟
ماشي كلامي خالص في الصلاه يا فضيله الشيخ.
حضرتك سامعاني؟
نعم
سامعاني.
سامعاك كده.
طيب انت قلتي لي ان انت اغتسلتي بس لسه باقي عليك دم، يعني علامه الطهر ما نزلتش؟
ما نزلتش. لا
ما نزلتش،
بس كان الفوق هيمشي يعني، كانوا هيسافروا خلاص للمدينة.
يعني انت طفتي يعني حضرتك طفتي وانت حضرتك طفتي وانت عليك الدورة؟
هم قالوا اغتسلوا، قالوا في رأي بيقول اغتسل يعني عشان الفوق هيمشي وطوفي.
طيب اجاوبك. حاضر.
جزاك الله خير. وابني لو سمحت والله اعمل معاه ايه؟
حاضر.
وبدعي له ليل ونهار والله، لما يعني والله رأي نشف.
حاضر.
وامتى اجابه الدعاء يعني ان شاء الله وكده.
حاضر.
والسلام عليكم ورحمه
الله وبركاته. احنا عايزين ساعتين كده يا حاج هيثم عشان نعرف نجاوب الناس بقى ان شاء الله. الله المستعان. فقلنا احبائي، الله المستعان، قلنا ان الله تبارك وتعالى هيأ لموسى السبب من أجل أن يدخل في حياة جديدة، فكان الناس يجتمعون، ولقدر الله تبارك وتعالى أن جاء موسى في هذا التوقيت حينما دخل، فوجد أن الفتاتين قد اعتزلت الناس من أجل أن تسقي بعدهما. قال: ما خطبكما؟ قالت: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. الأول هنا. طيب حاضر، ناخد أم يوسف. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، كنت عايز أسأل حضرتك في حاجة.
اتفضلي.
أنا ليا أخ ومراته يعني كانت عند والدتي، وبعدين والدتي ما كنتش روحت وكده، فكنت تعبانة فاتصلت يعني، بعدين انا بكلم والدتي انا كويسة ما فيش حاجة، وبعد كده بتقول ان انا شتمتها في التليفون. هي منقبة وانا حاسة ان هي ما بتكذبش، بس انا مش عارفة هي ازاي سمعت ان انا بشتم وانا بقول لوالدتي انا تعبانة، وانا حلفت على المصحف ويعني وصلتني ان انا دعيت على نفسي، وخلت ماما برضو مامتي وحاجة وكده حلفت على المصحف، بس الموضوع ده سبب مشكله بيني وبين
اخويا
اكتر من سلام ربنا، ما فيش، ما بيجيليش، ما بتصلش ليا. انا طلبت منها ان هي تبعد عني وما تكلمنيش تاني، وعطيني حصل قطع بيني وبينها، وماما برده قالت لها ما تجيليش وكده، بس مش عارفه يعني هل ده حرام ولا لا، وازاي اثبت ان انا فعلا ما قلتش حاجه وان انا صادقه وانا مش شتمتهاش، ما قلتلهاش اي حاجه، بس هي اتهمتني ان انا شتمتها وشتمت بابوها يعني في التليفون، وكانت فاتحه مكبر. انا مش عارفه هي وهي بتتكلم معايا، انا كنت حاسه ان انا مصدقاها، حتى انا قلت لماما كده، بس انا لو اتكلمت حتى وقلت لاي حد على الموضوع ده هيصدقها هي، انا منقبه وكده، وانا حاسه ان هي مش كذابه، بس مش عارفه هي ازاي
شتمتها وكده،
ومش عارفه اعمل ايه.
مش انت اللي حلفتي، ازاي مصدقاها؟
من سمع الصوت.
بقولك ازاي مصدقاها؟ انت بتقولي لي ان انت اللي ما يعني
هي بص هي بتقرا قران ويعني يعني متدينه يعني. وبعدين انا مش حاسه يعني وهي بتتكلم معايا هي حلفت هي كمان وانا حلفت على المصحف والدتي حلفت على المصحف واخويا اتحط في النص اخويا حس ان انا قويه ماما عليها وماما طردتها وكده يعني حاسه مشاكل جامده هو مش طايقني خالص وانا بموت فيه.
طب انت مش متاكده انك ما قلتيش كده؟
مش سامعه الصوت.
مش حضرتك متاكده؟
متاكده من ايه؟
انك ما قلتيش.
من ايه؟
انك ما شتمتيش.
لا والله العظيم المصحف ما شتمت انا حلفت على المصحف ودعيت على عيالي.
طيب لا ما تدعيش على اولادك في حاجه خالص ما ينفعش لا تدعي على نفسك ولا على اولادك.
وصلتني كده وصلتني كده انا انهارت اصلا قدامها.
طيب حاضر اجاوبك ان شاء الله. حاضر
شكرا.
اتفضل الله يبارك. طيب هناخد ان شاء الله تعالى الايه اللي فاضله ونبدا في سؤال اجابه الناس. قال الله تعالى ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون وجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي. الجزء الأول أنه يجوز أن يكلم الرجل المرأة ولكن في بيع أو في شراء أو في قضاء حاجة لكن بأدب وعدم تعدي ولا يكون الكلام القصد من ورائه والعياذ بالله نية سوء وكذلك النظر فإن كانت نظرة واحدة فلا حرج أما أن يطيل النظر وينظر إلى عوراتها أو بنية التلذذ أو إلى آخره فهذا لا يجوز لا يصلح. قال ما خطبكما قالتا يبقى هي جاوبته وده ما فيهوش إشكال يعني دخلت أنا وزوجتي و زوجات أختها قاعدين أو زوج أختي قاعد فدخلت السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا أبا فلان وتدخل لا حرج ما فيهاش إشكال دي مش مشكلة. كانت عائشة تدخل فتقول السلام عليك يا أبي عليك السلام ورحمة الله وبركاته فقول كيف حالك يا بلال وتدخل خلاص مش يقعدوا بقى ويعملوا حفلة ويتغدوا مع بعض ويدندنوا في مواضيع والكلام الفاضي ده من الاختلاط اللي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى ولازم الزوج يحلف عليها بالطلاق عشان تبطل الحكاية دي مش عارف ليه كأن الأمور دي لابد فيها من يعني من مشاكل عشان تنتهي عنها مع إن ده أمر ربنا. قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير عندنا علة للخروج العلة جابتها في الآخر إحنا بنخرج لأنه شافهم خرجوا فبيقولوا احنا خارجين ليه خارجين نسقي لان احنا ابونا مش موجود ده راجل كبير ومريض واحنا بنستنى لما الناس ينفضوا مش في اختلاط بقى مفيش مشكلة حضرتك لما تستنى شوية لما يجي ميكروباص فاضي ما تتحشرش وسط الرجالة لما لقي اخت جاية زي بنت ولا ست ولا وامرأة يعني تيجي فاستنى لما تيجي واحدة فنركب مع بعض نقعد جنب بعض مش الدنيا ما طرتش مش لازم لما ادخل اقوم داخله وسط الرجاله بدعوه اني متاخره ومرايا مشوار ومش عارف اعمل ايه ولا في المترو وتتزنق وسط الرجاله لا ايه المشكله انك تستني شويه 10 دقايق ربع ساعه انت ممكن تقفي بمزاجك تعملي اي حاجه قدام المرايه ساعتين اقفي استني لما تيجي واحده وتركب معاكي وقعدوا جنب بعض مفيش اشكال نتقي الله سبحانه وتعالى لان احنا بنظلم الشباب ندفعهم إلى الرذيلة ثم نلوم عليهم أنهم يفعلون أمور لا ترضي الله فإحنا لابد أولا أن نتقي الله سبحانه وتعالى. تقول قالت لا نسقي حتى يصدر من الناس رجالة يمشون نيجي إحنا بقى نشرب من فضلاتهم لأن إحنا ما بنختلطش بالرجال ما ينفعش ده مش من أخلاق المسلمات. المسلمة تعلم أنها ذرة مكنونة مصونة لا تختلط بالرجل مش عشان راح تشتري بتاع تقعد ترغي مع الراجل ليل نهار ويبقى صاحبها ولا راكبه مواصلات تقعد ترغي مع السواق وتحكي لها قصة حياته وتحكي له قصة حياتها ده كلام فاضي. الكلام ده ضرورة لأن الكلام مفتاح لشر لا نعلم مداه. موظفة في شغلانة وجنبها موظف تقعد تحكي له كل يوم عن جوزها وهو يحكي له عن مراته ويحكي لها عن مراته ومراته منكدة عليه وهي جوزها عرفها وقال يعني هما الاثنين اللي فيهم صفات الخير كلها، وطبعا تنتهي بهم المسألة لصداقة، يا إما هو يطلق مراته ويتجوزها يا هي تسيب جوزها وتتجوزه إلى آخره، أو يمشي في علاقة محرمة بسبب الاختلاط الزائف ده، والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا ليس لنا من مجالسنا بد، قال إن كان ليس لكم من مجالسكم بد فأعطوا الطريق حقه. حق الطريق غض البصر، رد السلام وغض البصر، تقعدش تفحص فيها كده، تحكي معاها في كل كبيرة وصغيرة. إياكم الدخول على النساء. أرأيتم الحمو؟ الحمو الموت. أحماء الزوج قرايبه، أخو جوزي، جوزي مسافر السعودية وهو بيجي كل شهر يبص علينا وعلى العيال، ما يجيش. لو عاوز يجي يجيب أمه معاه، يجيب زوجته معاه، يجيب أخته معاه، لازم يكون في محرم، لأن ده محرم مؤقت. محرم مؤقت يعني لو طلقك أخوك هتتجوزيه، فيش مشكلة هنا، يبقى متجوز البنت واختها رايحة جاية معاه وصاحبته، هو في الشغل واخوه نايم في البيت، اصلي هيعمل ايه؟ بيت اخوه همنعه؟ بيقعد مع اولاد اخوه، بيبص علينا، ليه مصلحة بيعملها. النبي قال الحمو الموت، بحرام حرام، فوش هزار، بحرام. حتى ولو كانت صديقة، حتى لو كانت صديقة، لو كانت من أصلح النساء، النبي نهى زوجات النبي، قال لهن لما قعد ابن أم مكتوم هو يتنظر إليه قال غض البصر، قالت يا رسول الله إنه أعمى أنقعد قدامه وإيه المشكلة؟ قال عميوان أنتما، هو أعمى وأنت عمية، لك عينين ولك قلب، اتق الله، اتق الله سبحانه وتعالى، لأن المسألة بتيجي كده خطوات، نظرة فابتسامة فموعد فلقاء. ربنا نجينا يا رب من فتن النساء. قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته الإجابة من الله عز وجل، لنا معها بإذن الله تبارك وتعالى وقف في لقائنا القادم إن قدر الله لنا ولكم اللقاء بإذن الله تعالى. نكتفي بهذا القدر حتى نجيب إخواننا الذين سألوا. الأخ الأول سأل عن قتل الخطأ، هو برأيته المحكمة أو يعني النيابة. قتل الخطأ فيه دية، قتل الخطأ فيه دية، فأنت تذهب أو القاتل يعني يذهب إلى أهل الميت المقتول ويتعامل أو يتكلم معهم ويتصالح معهم على دية يقبلوها أو أن يعفو عنه، إما أنه يقتل يعني إما يقبلوا منه الدية، ده القتل الخطأ فيه الدية، أو أن يعفو. خدش باله مش قاصد، كان ماشي بسرعة وما شافوش، طلع عليه فجأة، فيقوم بهذه الصورة قتل، وصف إنه قتل خطأ، يبقى هو عليه دية. هتلزمه الدية دي، نفترضها فعلا معوش فلوس والحكاية، هتلزمه وقت يدفع لهم اللي يقدر عليه كل فترة، وتلزمه الدية دين وقت ما يتيسر. وأهل الميت لابد أن يكون عندهم ثقة في الله، يعني كتير من الناس لما يجي المحكمة تقضلهم بدية أو اللي هو بيسمى تعويض، يعني يقول لا أنا ما أخد دم ابني، يا أخي ده شرع ربنا، لو أنت مش عايز تاخده ما تاخدوش، قل له أنا سامحتك، وإن تعفو أقرب للتقوى. هو مش قادر ومش قادر يعني يدفع الدية دي، اعفى عنه لله سبحانه وتعالى، لله جل وعلا. هو جاي لك دلوقتي مفيش سلطان عليه، المحكمة برأيته مفيش سلطان عليه، لكن هو يشعر بالذنب ويشعر انه تسبب في قتل انسان، وانه يعني كان لا يقصد هذا القتل، وهذه النفس تؤرقه، فاقبل منه ما يستطيع وسامحه في الباقي حتى يعفو الله عنك. علي دي قتل العمد المسألة مختلفة بقى. قتل العمد فيه القصاص، فيه القصاص، قتل العمد النفس بالنفس، قتله يقتل به. طيب يقتل به ازاي؟ هو قتل لابويا اروح اموت لابوه؟ لا، طالما هناك البلد فيها سلطان وفيها قضاء وقانون ترفع المسألة الى القانون، واجتهد يا ولي الدم ان توصل الحقيقة الى القاضي، واسعى حتى يقتل هذا القاتل، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. القتل أو القصاص أخذ الحق حياة مش موت. ليه؟ لأن القصاص لما يقتل قاتل يتعظ غيره، 100 واحد كانوا مستنيين يتربصوا. يعني النهاردة لما بدأت الشرطة تنزل مع الجيش ويلفوا في الشوارع اليومين الثلاثة اللي فاتوا دول، كل من سولته فعلا أنا رأيت هذا بعيني، لما يقبضوا على الشباب اللي شايلين سكاكين ومطاوع عاملين فيها فرسان الحروب وعمالين يتعدوا على أموال الناس وعلى حرمات الناس، قبضوا عليهم فعلا، وتاني يوم بيحاسبوا ويحاكموا ويتقبض عليهم. وأنا أطالب الجيش بزيادة هذه الدوريات، زيدوها زيدوها، واضبطوا مسألة الوقت اللي فيه عدم مشي وسعي الحظر التجوال، لان المسألة فتحت على مصراعيها، كل واحد شايف في نفسه الفتوانة يخرج ويقتل ويسلب الاموال ويسرق السيارات ويفعل وكأن لا سلطان. لما يقبض عليه ويحاكم وياخد جزاء شديد 100 واحد هيتطعن، وبالفعل الشارع اللي اتمسك فيه شابين ثلاثة اول امس بالامس 100 شاب او 1000 شاب اتطعضوا وكانوا يمشون بلا سلاح خايفين يتقبض عليهم. ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب، قتل عمد النفس بالنفس. طب هو احتال على القاضي ومعرفش القاضي يوصل للب المسألة ويقضي عليه بالقتل، هقول لك هيروح من ربنا فين يوم القيامة؟ سيقتص منه بين يدي الله تبارك وتعالى، يقوم المقتول فيأخذ بتلاديب القاتل فيقول رب سل هذا فيما قتلني. الأخت بتقول عينها الشمال بترف، وعند الناس دي معناها ان ده فأل سيء، فأقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحب الشؤم ويحب الفأل الحسن، يعني المتشائم ده النبي ما بيحبوش، اي حاجة يقول عنها تشاؤم ده حرام، ما فيش حاجة اسمها شؤم، لا يجلب النفع الا الله ولا يدفع الضر الا الله. يقول اصل في واحد بيجيب سيرتي، الكلام ده كله كلام فاضي اللي اتكلم فيه الناس، كلام ما انزل الله به من سلطان. فطب عيني بترف اعمل ايه؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حط ايدك اليمين على عينيكي قولي بسم الله بسم الله بسم الله 3 مرات، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات، بسم الله 3 مرات، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات، أي وجع أي ألم يجي في جسمك اعمل الكلام ده تبرأ بإذن الله. طيب الأخت قالت إن هي طافت الإفاضة والوداع وهي ما زالت حائض، الطواف ده غير صحيح، فيلزمها الحج صحيح لكن يلزمها أن تعود إلى مكة فتطوف طواف الإفاضة والوداع. يلزمها يعني إيه؟ يعني هيبقى عليها دين إن شاء الله تسعى أن هي تعتمر أو تحج وتقضي طواف الوداع وطواف الإفاضة مع بعض، يبقوا عليها لأنها ما كانش ينبغي أنها تمشي إلا لما تطهر. طيب المسألة دي في أي وقت القضاء، هي دلوقتي يلزمها ترجع سكات معتمرة او في حج اللي جاي وتطوف الاثنين قضاءً في اي وقت، تطوف طواف الافاضة وطواف الوداع مرة تانية، ده يلزمها ويظل فيها، يظل عليها إلى أن تأتي مكة وتطوف. بتقول ابني صعب شوي والولد عمال ربي هذه المسألة إن كانت خارجة عن النطاق قوي بصورة لافتة بحيث إن الولد لا يستجيب للخير أبدا ودايما الولد يسعى في الشر ونفسيته مش مزبطة، هقولك على حاجتين. أولا نروح لطبيب بتاع تنمية بشرية، وما أكثرهم والفضل لله القنوات الفضائية، قناة الحافظ وغيرها، وقناة الصحة والجمال مليانة من مثل هؤلاء الأطباء. اتصلي بحد وخذ نمرته وودي له الولد، هاي يمكن احنا ربنا ربنا غلط. نمرة اتنين، لابد يكون عندنا اسلوب الترغيب والترهيب، نخوف ونمنع الخير اذا كنا بنطيله مصروف ولا كذا ونمنع عنه. ثالثا كثرة الدعاء مع اوقات الاجابة، وهي سؤالها زي بعد الاذان، بين الاذان والاقامة، الثلث الاخير من الليل، وقت صعود الامام على المنبر في صلاة الجمعة الى صلاة العصر، كل دي اوقات اجابة، عند نزول المطر وقت اجابة، كل دي اوقات اجابة، ادعي ربنا سبحانه وتعالى فيها، الله تبارك وتعالى يستجيب. الاخير الاخت اللي قالت اني زوجة اخيها بتدعي ان هي شتمت وهي بتقسم ان ما حصلش وحصلت الوقيع. انا لي وصية اولا لزوج هذه الاخت اللي هو اخو البنت اللي اتصلت. اولا النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على من ادعى واليمين على من انكر. فانا كمسلم لي ان لو واحد قال لي دلوقتي انا فلان شتمني، فانا اجي اقول له طيب حد سمعك وهو بيشتمك؟ حد سمعه؟ يقول اه فلان وفلان. اجيب فلان انت سمعته؟ اه. طب اعذره، اعذر الشاتم ده. طيب حد سمعك؟ لا. طب يا فلان انت شتمته؟ يقول لا. يبقى هنا كلامه قصاد كلام الشاتم. يبقى انا كمسلم علي ايه؟ اقول له احلف بالله انك شتمت، انه شتمك، وانت احلف بالله انه ما شتمكش، وخلصت الحكاية. واليمين على من انكر، ما شتمتش تحلف؟ احلف حلفة الست، خلاص المسألة انتهت. اتقي الله، انما تقاطع امك وتقاطع اختك عشان خاطر زوجتك زعلانة والتانية اقسمت ايمان مغلظة انها ما فعلت، هذه قطيعة تسأل عنها، الرحم تعلق يوم القيامة وتقول يا رب، تعلقت الرحم بالعرش وقالت يا رب هذا مقام العائز بك، قال أوما ترضي أن أقطع من قطعك وأن أصل من وصلك. يا أخي اتق الله، قطع الأرحام حرام، تسأل عنه بين يدي الله. الأخت تعمل إيه؟ الأخت تسعى، اللي هي اتهمت انها شتمت، تسعى في الاصلاح بين الاخ وبينها وبين امه، ثم بين الاخت دي. هي بتقول انها اخت متدينة وكذا وكذا، لعل الشيطان لبس عليها، لعل الغيرة ان اخوك بيحبك وانت بتحبيه عملت كده، مش عشان هي منتقبة ولا بتقرأ قرآن، الكلام ده وارد. حاول تجيبيها او تروح لها وتتكلم معاها وتقول لها اتقي الله وانا بقسم لك بالله ويجب عليك انك تصدقيني. روى الإمام أحمد في كتاب الزهد أن عيسى بن مريم لقي رجل فقال وجده يسرق، فقال تسرق؟ فقال والله ما سرقت، قال آمنت بالله وكذبت بصري. بتحلف لك بالله أو تحلف لها بالله المفروض تصدقيها، حتى لو أنت سمعت ده لعل الشيطان يعني لبس عليك هذا ليفك يعني ود هذه الأسرة. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصيتي إخواني أن نكون الآمر الناهي في بيوتنا وفي حياتنا شرع الله تبارك وتعالى، وبهذا يرضى عنا الله تبارك وتعالى ويرضي عنا الناس. أسأله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وبإذن الله في قبل مثل هذا الموعد بساعة من الأسبوع القادم نلتقي بإذن الله وبحوله وقوته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحلى القرآن له سحر وحلاوة، نقرأه بتبيان تجويدا وتلاوة، بالحرف لنا العشرة كي نحظى بالبشرى في الدنيا وفي الأخرى.